بعد نواصل ما كنا ابتدانا به من الكلام عن بعض مباحث القياس، وكنا قد توقفنا عند مبحث قياس الشبح. لكل منها معنى مستقل، لذلك إذا مرت بالإنسان هذه الكلمة سواء في كتب الوصول أو في غيرها من الكتب فلا بد أن يتنبه إلى أن هذه الكلمة تستعمل باستعمالات متعددة. أول هذه الاستعمالات أن يراد بقياس الشبه إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أكثر شبها به منهما، فيكون عندنا مسألة جديدة ونتردد هل هي ملحقة بالأصل الأول أو بالأصل الثاني، فيكون هناك شبه بالأصل الأول وهناك شبه بالأصل الثاني، فنعمل الفكر فنقوم بإلحاق هذا الفرع الجديد بما هو أكثر اتصالا به. مثال هذا عندنا الخيل، هل هي مثل الإبل ومن ثم يجوز أكلها أو هي مثل الحمير ومن ثم لا يجوز أكلها؟ موطن خلاف بين الفقهاء، فيقوم قام طائفة من أهل العلم فألحقوها بالجمل، قالوا لأنها تشبهها في مواطن متعددة، منها الركوب ومنها أنه يسافر بها ومنها فيلحقها بالجمل ومن ثم يجوز أكل الخيل، وقال آخر نلحقها بالحمار كما هو مذهب أبي حنيفة، قالوا لأن الإبل يتنقل بها للمسافات البعيدة ولأن ركوب الخيل يماثل ركوب الحمير وليس مماثلا لركوب الإبل وهكذا. فالمقصود عندنا فرع جديد وهو خيل تردد بين أصلين هما البعير والحمار، فنقوم بإلحاق هذا الأصل الجديد لأكثر بين الأصلين شبها به. مثال آخر المذي، وهو السائل الأبيض الذي يخرج بدون شهوة وبدون دفع، هذا يتردد بين البول وبين المني ومن ثم يقع الخلاف بينهما هل هو طاهر او لا. ان قلنا هو كالمني فهو طاهر، وان قلنا هو كالبول فهو نجس. هل يوجب الاغتسال؟ ان قلنا هو كالمني او لا، وان قلنا هو كالبول لم يوجب. هل يفسد به الصوم؟ هل يفسد به، هل يؤثر على حج الانسان؟ كل هذه المسائل متعلقة بالحاقة بين أو بتردده بين البول والمني. إذن هذا يسمى قياس الشبه. النوع الثاني عندنا الوصف الشبهي. الوصف الشبهي، الوصف الشبهي يراد به وصف غير مناسب للحكم وغير مشتمل على المناسبة. مثال هذا لو قال قائل اختلف الفقهاء في الخل هل يجوز الوضوء به او لا يجوز، فقال الجمهور لا يجوز الوضوء في الخل، وقال ابو حنيفة يجوز الوضوء به. ما دليلك يا إمام أبا حنيفة؟ قال أقيسه على الماء. فاعترض الجمهور وقالوا الخل مائع لا تجري فيه السفن ولا يبنى عليه القناطر، ومن ثم ينبغي إلحاقه بالزيت فلا يجوز الوضوء به. إذن الأصل وينه؟ الزيت أو السمن، الفرع الخل، الحكم لا يجوز الوضوء به. العلة مائع لا تجري فيه السفن ولا تبنى عليه القناطر. عدم جريان السفن وعدم بناء القناطر مش دخل في الوضوء، لا مدخل له في الوضوء، فهذا وصف شبهي لأنه غير مناسب وغير مشتمل على المناسب. يقابل الوصف الشبهي الوصف المناسب، وهو الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. مثال هذا القتل العمد العدوان، علة الاختصاص، هل فيه مناسبة؟ هل فيه حكمة؟ هل فيه معنى؟ نعم، هو حفظ الدماء، فهنا وصف وهو قتل عمد عدوان مناسب لتشريع الحكم وهو وجوب القصاص، هذا يسمى وصف مناسب. بعض اهل العلم يقول الاوصاف المناسبه إذا بني القياس عليها سمي قياس علة، سمي قياس علة، والأوصاف غير المناسبة هذه نسميها أوصاف طردية غير مؤثرة، أوصاف طردية فلا يجوز بناء القياس عليها. الثالث قال عندنا أوصاف غير مناسبة لكنها مشتملة على المناسبة أو ملازمة لها. مثال هذا الخمر عندنا حرام بنص كتاب الله، ما العلة؟ الإسكار. الإسكار علة مناسبة لتشريع التحريم، إذا قسنا على الخمر النبيذ يكون قياس علة لأن جمعنا بينهما بواسطة الوصف المناسب. فإذا جمعنا بينهما بوصف فردي قلنا الخمر توضع في زجاج، هذا وصف فردي غير مناسب لتشريع الحكم، ومن ثم لا يصح البناء عليه ولا قياس عليه. لكن لو كان عندنا وصف ملازم للوصف المناسب أو أثر من آثاره. مثال ذلك لو جمع بين الأصل والفرع بكونه يوجد فيه طعم الخمر، قال النبيل حرام قياسا على الخمر بجامع وجود طعم الخمر في طعم الإسكار في النبيل. فهنا الجمع ليس بالوصف المناسب الذي هو الإسكار، وليس بوصف فردي غير مناسب، وإنما هو جمع بواسطة وصف مستلزم للوصف المناسب وهو طعم المستلزم. هذا يسميه بعضهم قياس الشبع. إذن قياس الشبع على الاصطلاح الثاني هو القياس المبني على وصف ملازم للوصف المناسب، أو بإضافة أخرى مثل ما عبر به المؤلف بقوله الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوجب اشتماله على حكمة من جنب الفرع، حكمة من حكمة الفرع من جنب الفرع. ثم قسم المؤلف إلى أوصاف كم يمسح الراس من مرضى؟ ثلاثة فقهاء والجمهور قالوا يمسح الراس في الوضوء المضرة، وقال الشافعي في ثلاث مرات. تدل الجمهور على كونه مرة واحدة بقياسه على مسح الخف، قالوا مسح الخف يجزي بواحدة فكذا مسح الراس. من الجامع؟ من الجامع؟ كونه مسح كونه مسحا، هل هذا وصف مناسب لكم؟ وإنما يشتمل على مظنة الحكم. ذكر المؤلف الخلاف في صحة التمسك بالشبع على هذا الاصطلاح التالي الآخر، وذكر فيه قولين واختار أنه يصح التمسك بقياس الشبع الذي هو الجمع بين الأصل والفرع في وصف يوهم الاحتمال على مظنة العلة. اختار المؤلف جواز ذلك وحلله بأنه يزيد الظن. قالوا المراد بالشبهية هنا شبهية الأحكام، أما الشبهية في الصورة الخارجة هذا لا يشبه إليه.
قياس الثلاثة أن تبلغ بين الأصل والفرع في سبيل العلة إذ اشتركهما في المسلم اشتركهما في العلة، فإن شركان في حكمه نحو جاز تزويد ما ثابت شيء فجاز إذا سقط من الصغيرة، في الجواب تزويد ما ثابت شيء دليل غير عدم الإقبال يضعها، وإلا اعتبر حكمها قد جاز عليه فيجوز أن يستنكر بعدم الإقبال يضعها.
هذا قياس الدلالة، وأهل العلم أيضا اختلفوا فيه، فجعل بعضهم قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع في أمر ملازم للعلة خارج عن ماهيتها سواء كان سابقا أو لاحقا، وقال آخرون لا، قياس الدلالة هو الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، ودليل العلة لابد ان يكون سببا عليها. المراد بدليل العله الوصف الذي دلنا على وجود ما اعتبرناه عله من الاوصاف. مثال ذلك جاب لك مثال هنا، اين الاصل؟ صغيره. اين الفرع؟ البكر الكبيره. اين الحكم؟ يجوز تزويجها صاحبة. اين العله؟ يجوز تزويجها حال سكوتها. جواز تزويجها حال سكوتها هم قالوا هو دليل على انه لا يلتفت الى رضاها، لذلك لم يلتفت الى نصحها، فدل هذا على جواز تزويجها ولو كان صاحبها. جواز التزويج وهي ساكتة هذا ليس هو العلة المناسبة للتشريع حكم الإجبار في ولاية النكاح كما يقول الجمهور. وإنما هو دال على ذلك الوصف، ومن ثم يكون هذا قياس دلالة. مثل بمثال آخر، وهو مسألة إجبار المملوك على النكاح. إذا قدر أن الزوج أن المملوك كان متزوجا فإنه يجوز للمملوك أن يطلق زوجته ولو لم يرغب شيئا، فالعبد لا يجبر على بقاء النكاح. فقاسوا عليه مسألة أخرى وقع اختلاف فيها، هل يجوز للسيد أن يجبر مملوكه على التزويج؟ قول أهل الفقهاء. استدل المؤلف بالقول القائل بعدم جواز إجبار المملوك، فقال لا يجبر العبد على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتداءه كالحر. أين الأصل؟ الحر الفرع المملوك. الحكم لا يجبر على ابتداء النكاح، العلة أنه لا يجبر على إبقاء النكاح. إبقاء النكاح وعدم جواز الإجبار على النكاح ابتداء أو إبقاء هذا ليس هو العلة، وإنما هو دليل على العلة التي هي أن العاب أن النكاح والطلاق في يد الزوج الذي هو هنا مملوك. هنا تكلم عن العلل وأقسامها وأوصافها. سبق معنا بيان الخلاف في حقيقة العلة، هل هي أمارة أو مؤثرة بنفسها أو مؤثرة بجعل الله لها، على ثلاثة أقوال. قلنا أهل السنة يقولون العلة مؤثرة بجعل الله، ولا شاعر يقولون العلة الشرعية مجرد أمارة غير مؤثرة، والمعتزلة يقول مؤثرة بنفسها. فكلمة المؤلف هنا سائرة على طريقة لا شاعرة. العلة يجوز أن تكون وصفا دائما مثل ماذا؟ الإسكار الحق. الإسكار هذا وصف يأتي ويزول، لوصف عارض ليس وصف العقل. ها؟ العقل التكليف هذا يبقى نص عارض يأتي ويزول. ها؟ ايش؟ الحرية هذا ايش؟ وصف لازم. فقد يكون وصف الحرية هو علة، وقد يكون وصفا عارضا يأتي ويزول مثل الإسكاف الخاص. وقع بينهم خلاف في الأوصاف العارضة في جمهور على جواز التعريف. كذلك يجوز أن يكون الوصف المعلل به وصفا لازما. ما معنى وصفا لازما؟ أن يبقى في محل الحكم ولا يتعدى، هذا معنى كون الوصف لازما. فالأوصاف اللازمة يجوز أن تكون كذلك أوصافا معلل بها مثل النقدية في الذهب والفضة. كذلك يجوز أن يكون أن تكون العلة فعلا أو مصدرا أو قولا. ومثال ذلك أننا نقول السرقة علة القطع، السرقة هذا فعل. ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا مثل ما لو قلت يحرم بيعه فيحرم رهنه، الحكم يحرم رهنه، العلة يحرم بيعه، هنا جعلنا الحكم الشرعي علة للقيام. وقد تكون العلة وصفا مفردا مستقلا مثل القتل، وقد يكون وصفا مركبا مثل الاغتصاب علته قتل عمد عدوان، وقد يكون وصفا مناسبا لتشريع الحكم فلذلك الاشتار إلا في التحريم، وقد يكون وصفا غير مناسب، وقد يكون الوصف المعلل به وصفا وجوديا مثل القتل، وقد يكون وصفا عدميا كما لو قلت ليس بقرش. ويجوز أن تكون العلة في محل الحكم كما يجوز أن تكون العلة في غير محل الحكم. مثال ذلك لا يجوز للإنسان أن ينكح أمة مملوكة، ما الدليل؟ ومن لم يستطع منكم طولا إلى أن قال فمما ملكت أيمانكم، فدل هذا على جواز زواج المسلم بالأمان، لكن في حالة إذا لم يجد مسلم. لماذا منع الشرع من زواج الرجل بالأمة المملوكة؟ لأن الأمة المملوكة إذا أتت بولد فإنهم يكونون مملوكين لوالدها لسيدها لسيد الأمة، وهذا هو المعنى. إذا محل الحكم أين هو؟ الأمة. العلة هي رفق الولد، والعلة أمر مستقل وفي غير محل العلة. قال ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف، قد يعلل بعلة تجمع عشرة أوصاف. شنو؟ ما دام أنه قد قام على كل وصف من الأوصاف دليل على أنه جزء من العلة فليثبت أن الجميع علة. قبل هذا من يجيب العلة مركبة من سبعة أوصاف؟ مثلا لو قال في علة القطع في السرقة، سرقة، سرقة نصاب من حرز، من بالغ عاقل، غير مكره، ليس لديه شبهة، لأن هذه سبعة أوصاف. وبعض الفقهاء يقول أنا آتي بالوصف الذي يكون له تأثير في الحكم، أما الشروط والموانع فإنني لا أذكرها هنا.
وليس القياس بالأسباب والتكرارات والحدود، وهو قول الشافعية في خلاف الحنفية، لنا مثل ما الصحابة رضي الله عنهم من هذا القياس بغير تفصيل، ولأنهم قالوا استقرار إذا سكر هذا وإذا هذا استقرار فيحدث حد المبتدي وهو قياس السببي، ولأن معنى القياس إن كان معنى المعنى فهذا حق متشدد وإلا هو فرق، ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعا. قال الحوارات والحدود شرع للجلد لتثبيت المآثم أو المادة، والفرق الحاصل به ذلك غير معلوم، والحد يدعى بالشبهة والقياس شبهة يظن بيده، وغريب عن الأول لأن لا نقيس إلا حيث يحصل الظن بالتبع، وعن الثاني بالنقد في خبر الواحد والشهادة والقواعد والعلومات والله أعلم.
هذه المسألة في فكية القياس، هل القياس فكية الأسباب؟ وهل القياس حجة في الكفارات؟ وهل القياس حجة في الحدود أو لا؟ مثال القياس في الأسباب أن نقيس اللواط على الزنا في إثبات حد الزنا، هنا اللواط والزنا أسباب وقسنا من أجل أن نخرج ونثبت أن الوصف الثاني سبب للتشريع، لأن عرفنا معنى القياس الأسباب. أما القياس في الكفارات فبي أن يكون إحدى الكفارات مثلا في خصلة هنا في الكفارات أخرى، فهل يصح قياس بعضها على بعض أو لا؟ وأما القياس في الحدود فهل يصح لنا أن نثبت قياسا في الحد كما قسنا مثلا سرقة الأموال من الحسابات البنكية على سرقة الأموال النقدية؟ الجمهور قالوا يجب القياس في هذه الأشياء، والقياس هي الحجة يجب العمل به في هذه الأشياء، استدلوا على ذلك بأدلة أولها إجماع الصحابة على الحجية في إجماع ولم يفرقوا فيه بين باب وغيره. الدليل الثاني أن الصحابة قاسوا حد الشرب على حد القذف، قالوا هذا إجماع سكوت، فهنا قياس في حد وقياس في سبب، لأن السكر موجب لحد الخمر والقلب موجب. وإذا كان المعنى مفهوما في الأصل وعرفنا العلة ووجدناها في الفرع، فلماذا نمنع من القياس في مثل هذه الأحوال مع أن أدلة الشريعة قد جاءت مشروعية القياس؟ الدليل الرابع لهم قالوا القياس في هذه الأمور التي هي الحدود والكفارات والأسباب، القياس فيها يفيدنا غالب ظن بأن الحكم موجود فيها، قالوا والعمل بغالب الظن معقول ومتبع للشريعة. القول الثاني في المسألة بأنه لا يجوز لنا إجراء القياس في الحدود والكفارات والأسباب. لماذا قالوا لأمور؟ أولها أن الكفارات والحدود شرعت للزجر وتأخير المأثم، وهذا لا يحصل إلا إذا كانت هذه الكفارات نقيسة على غيرها من الكفارات. وأجيب عن هذا بأن يقال قالوا هناك الحدود والكفارات شرعت للزجر وتكفير المأثم، والزجر وتكفير المأثم غير محدود المعالم، ومن ثم لا يصح لنا نثبته بدون دليل نقصي. وأجيب عن هذا لأن القياس إنما نثبت فيه الحكم بناء على مماثلته لحكم مذكور في دليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع. أجيب عن هذا بجواب آخر بأننا لا نتبع إلا ما يغلب فيه الظن. الدليل الثاني للحنفية قالوا خبر الواحد، قالوا القياس ظني، القياس ظني، وإذا كان كذلك فالقياس فيه شبهة ولا يصح أن نثبت حكم بناء على شبهة. وأجيب عن هذا بأن خبر الواحد وظواهر النصوص والعمومات ظنية ومع ذلك يجب العمل بها، فليكون القياس منها.
والنبي ضربات اصليه فيجري فيه قياس الدلاله، وهو الاستدلال بانتفاع حكم حكم شيء على انتفاع اهميته، فيبطل به الاستصحاب. لا قياس العله الا عله قبل ورود السمع، وطالب تبرعه بالحكمه من الدين فيجري فيه القياسان، لانه حكم شرعي كالاخبار هو سبحانه وتعالى.
هذا المبحث في النفي، هل يجري في النفي القياس، وهل القياس في النفي حجة أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا، وينبغي أن نذكر أن النفي على نوعين: نفي أصلي وهو المذكور في الإباحة الأصلية والبراءة الأصلية. فمثل هذا يجوز للمجتهدين الذين لا يجدون النص في المسألة أن يجتهدوا فيجدوا فيها القياس، فهذا النوع من أنواع القياس نثبت به، فهذا النوع من أنواع القياس اللي هو القياس النفي نحن لم نثبت فيه حكما جديدا، وإنما كان عندنا حكم ثابت بالاستصحاب فنثبته، من ذلك ما نقول هذا قياس العلة. القياس العلة وجودية ثبوتية، أو وقد تكون إعداما، لا يصح أن تكون عدلا. قال المؤلف: القياس النفي ضربان اصلي فيجري فيه قياس الدلاله. هذا قياس الدلاله، من المعلوم ان الدلاله قد تكون بعد وجود المدلول، كما ان الخلق ادله على الخالق لكن الخلق لم يوجدوا الا قريبا. فالنفي الأصلي قالوا يجوز أن يجري في قياس الدلالة. لماذا؟ لأن قياس الدلالة يمكن أن يكون بأمر لاحق. مثال ذلك: الدخان يدل على النار، أيهما وجد أولا؟ وجدت النار، فهنا وجد الأصل الذي هو النار، ثم بعد ذلك وجد الدليل. ومن ثم لا مانع من إثبات النفي الأصلي بواسطة قياس الدلالة. أما قياس العلة فلا يصح أن نعمله في النفي الأصلي. لماذا؟ قال لأننا لا يصح الآن أن نستدل بقياس العلة، لأن قياس العلة توجد العلة أولا ثم يوجد المعلول، وهنا لا يثبت وجود العلة قبل وجود المعلول. النوع الثاني نفي طارئ حادث بعد أن لم يكن. مثال ذلك عندنا ذمة مشغولة بدين سابق، فبعد ذلك سددنا هذا الدين، أصبحت هذه الذمة بديهة وعندها نفي لتعلق شيء من حقوق الخلق بها، هذا نفي طارئ. هل يجري فيه القياس أو لا؟ نقول الصواب أنه يجري فيه القياس، قياس الدلالة وقياس العلة. إذن هذا من النفي الطارئ. ما الدليل على أن النفي الطارئ يجري فيه القياس؟ قال لأن النفي الطارئ أدى في حكم شرعي، النفي الطارئ أدى في حكم شرعي، فأجرى نفي القياس كما في مسألة الإثبات. بعد ذلك ذكر المؤلف الأسئلة الواردة على القياس، نأخذها شيء ونخليها بعد المغرب. ناخذ اثنين وبعدين
الاسئله الوارده على القياس فيها اثنا عشر. الاول هو الاستفسار ويتوجه على الاشمال وعلى المعتدل اثباته من خلال احتمال نقل عمليه مصاعدا لا بد من الاستفسار لغيره، وجوابه بمن استعان به او تعالى فيهما بامر ما.
هذا الباب متعلق بالاعتراضات التي توجه على المستدل بالقياس. إذا استدل مستدل بدليل قياسي فكيف نبطل دليله؟ هناك طرق. أول هذه الطرق الاستفسار. المراد بالاستفسار طلب تفسير، طلب المعترض من المستدل تفسير كلامه. مثال هذا لما جاء بقياس وقال النبيذ حرام كالخمر لأنه مسكر، فقال ما معنى النبيذ؟ هذا استفسار. أو قال قولك لأنه مسكر يحتمل معنيين، الأول أنه يذهب العقل في الحال، والثاني أنه من شأنه أن يذهب العقل وإن لم يكن يذهبه بأول قطرة. إذن هذا هو الاستفسار وهو أول الأسئلة. قال المؤلف ويتوجه هذا السؤال على اللفظ المجمل الموجود في كلام المستدل أو اللفظ المحتمل. لو قالوا يتوجه على الإجمال والإحتمال لكان أولى. طيب ما هو موقف المستدل؟ المستدل يأتي بالقياس ثم بعد ذلك يتوجه إليه المعترض بالسؤال، بسؤال الاستفسار. فأحد أمرين، إما أن يقول هذه الكلمة لا أفهمها، بالتالي يلزمه يلزم المستدل تفسير هذه الكلمة، كما لو قال الهدبر يفرس فلم يجد كالنميمة، فقال له ما معنى الهدبر؟ هذا استفسار، ويكون جوابه بأي شيء؟ بتفسير هذه اللفظة وبيان معناها. النوع الثاني الاعتراض بالاستفسار عن اللفظ المجمل، فيقول في كلامك كلمة تحتمل معنيين، حدد المراد بهما. مثال هذا قال تعتد المرأة من طلاقها 3 قرون، فقال المعترض ما معنى قروء؟ لأن القرء يحتمل الطهر ويحتمل الحيض. ما هو موقف المعترض في هذه الحال؟ أن يبين أن اللفظ محتمل المعنيين ويقيم الدليل على ذلك، ولا يلزمه ولا يلزم المعترض أن يبين أن هذين المعنيين متشابهين. ننتقل بعد ذلك إلى جواب المستفيد إذا اعترض عليه الاستفسار. إن كان استفسارا عن لفظ مجمل حينئذ يكون بتوضيحه وبيانه على معنى، وإن كان استفساره عن لفظ محتمل فجواب المستدل إما بمنع التعدد، يقول كلامك ما هو صحيح، لفظ ما يحتمل إلا معنى واحد هو كذا، أو يبين أنه يقول صح اللفظ يدل على معنيين لكنه أرجح في أحد هذين المعنيين، ومن ثم ما ينبغي أن يستثنى، مثل ما لو قال المطلقة البائن كالرجعية في أنها تعتد 3 قروء ولا يحق لزوجها أن يراجعها حتى تغتسل من القرء الثالث. يقول هذا كلمة القرء التي أوردتها هنا جاءت في سياق الكلام، مما يدل على أن المعنى الذي أقصده أرجح بوجود القرينة، وقد يكون الترجيح بحسب الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية. فيقول الاحتمال الذي يذكره أقوى وأرجح بدلالة كذا، فيلزمك أن تجعل معنى كلامي مبنيا.
الثاني بسبب الاعتبار، وهو مخالفة القياس نصا لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا مع هذا النص، وجوابه بمنع النص واستنباط تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اضطرار مذهب له.
السؤال الثاني والاعتراض الثاني من الاعتراضات الموجهة للقياس أن يقول إن قياسك تأتي بالاعتبار. ما معنى قياس تأتي بالاعتبار؟ يعني أنه قياس مصادم للنص أو للإجماع. إذا كان قياسه مصادما للنص فحينئذ لا عبرة بقياسه، ويكون قياسه فاسدا غير معتبر. ما الدليل على أن القياس المعارض للنص فاسد؟ قال عندنا أدلة. الدليل الأول حديث معاذ حيث قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد والرأي. الدليل الثاني إجماع الصحابة على أنهم لم يستعملوا القياس إلا عند عدم النص. ما هو موقف المستدل؟ أولا هو أورد دليلا، كما لو قال النبيذ مركب من تمر وماء فيكون مباحا كالعصير المركب من شيئين أو من فاكهتين. أين الأصل؟ العصير الموجود فيه فاكهتان، الأصل النبيذ. الحكم قال الحكم من الجواب. الدليل قال إنه شراب مكون من فاكهتين وليس بمسكر في ذاته، فنقول هذا معارض للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كل مسكر خمر، والنبيذ المسكر خمر، ولأن الشارع فرق بينهما. هذا موقف عرفنا موقف المستدل ليجادل في الدليل القياسي. موقف المعترض معه أن يبين الدليل الذي يعارض نص المستدل وقياس المستدل، يقول قياس فاسد لأنه قد وقع إجماع الصحابة على محمد الدليل. إذن ما هو موقف المعترض؟ لا بد أن يأتي بالدليل المخالف لقياس المستدل، فما تسمع دعوة. موقف المستدل كيف يجيب عن هذا الاعتراض؟ الجواب عنه إما بمنع النص وعدم تثبيته، فلما استدل له على مسألة بعدم مشروعية صلاة التسابيح مثلا قياسا على الصلوات التي لم يرد فيها دليل، فقال قياسك هذا فاسد الاعتبار لأنه قد ورد عندنا دليل ونص يخالف هذا القياس، وهو حديث صلاة التسابيح. كيف الجواب؟ جواب بأنواع. النوع الأول بمنع النص، فيقول أصلا دليلك لم يثبت، حديثك الذي أوردته ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا هو الجواب الأول بمنع الاعتراض، بين بمنع الاعتراض بين القياس والنص. الجواب الثاني أن يسلم يقول صح قياسي يخالف الدليل الذي ذكرناه، لكن قياسي أرجح من دليلك الذي ذكرته لأنه ضعيف أو نحوه. قال الأول بمنع النص، الجواب الأول يقول ما في دليل يخالف قياسه. الثاني وصح في دليل، لكن عندي دليل، لكن الدليل الذي عرفت به قياسي ما يصح التعويل عليه. لماذا؟ قال اما لضعفه او لكونه ليس في المساله المتنازع فيها. قال او اتضاع مذهب له، يعني ان مذهب امامه خالف النص ومذهبه يجيد مخالفه هذا النوع من النصوص، فما لو خالف القياس فخبر الواحد، لأن طائفة من الأئمة يرون أن القياس مقدم، فيقول اعتراضك علي غير مسموع لأن من المذهب تقديم خبر تقديم القياس على خبر الواحد. إذن السؤال الثاني ما هو؟ فساد الاعتبار. ما معناه؟ أن يدعي المعترض أن قياس المستدل يصادم نصا أو إجماعا. ما موقف المعترض؟ أن يذكر الدليل الذي يخالف القياس. ما موقف المجيب الذي هو المستدل بمنع النص؟ يقول هذا ما هو بهذا نص، هذا من كلام الحسن البصري فلا يصح ان يعترض به على قياسه، او ببيان ان مذهب التقديم القياس عليه اما لكونه ضعيفا واما لكون القياس يقدم على خبر الواحد في مذهب امامه او نحو ذلك. هذا خلاصه